بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما سبق من الكلام حول جملة من المسائل الواردة في متن العقيدة الواسطية، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي فيما يتعلق بكرامات الأولياء. ختم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة الواسطية وهذا المتن المبارك بجملة من المسائل التي تبين سلوك أتباع هذه العقيدة، ماذا ينبغي عليهم من التحلي بالأخلاق الجميلة والفاضلة، وما يرتبط بذلك من منهج أو مصادر التلقي وطرق الاستدلال. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الجملة تتعلق بالحث على التمسك بالكتاب والسنة والتزام ما ورد فيهما امتثالا واستجابة ودعوة. ومر معنا في بداية العقيدة الواسطية أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ثلاثة، المصادر الأصلية الكتاب والسنة والإجماع، وأن هناك مصادر مساندة لهذه المصادر الثلاثة وهي مصدران: العقل السليم والفطرة السليمة، وأن هناك طرق للاستدلال من هذه المصادر، طرق استدلال من هذه المصادر، يعني كيف نستدل بالقرآن، كيف نستدل بالسنة، كيف نستدل بالإجماع ونحو ذلك. ومن أعظم وأقوى هذه الطرق النظر في عمل الصحابة رضي الله عنهم، كيف استدلوا بالقرآن فنعمل به، إذ هم الذين عاصروا التنزيل، هم الذين كانوا قد عاصروا نزول القرآن وأدرى بمعانيه وأدرى بدلالة ألفاظه على المعاني، ذلك أنهم عرب يفهمون ما أنزل إليهم ويدركون مراميه. وهنا مسألة تتعلق بما يسمى حجية قول السلف، هل قول السلف حجة أم ليس بحجة؟ والجواب عن هذا أنه بحسب ماذا يقصد من قول السلف. إن كان يقصد قول جميع السلف في مسألة من المسائل، أي إجماعهم في مسألة من المسائل، فهذا حجة لأنه إجماع. وأما إن كان المراد قول أحد السلف وأفراد السلف، فهذا ليس بحجة إلا إذا وجد دليل يسانده ويدل عليه، فيكون حجة لوجود الدليل، ليس لأنه قول أحد أو أحد من السابقين من السلف. ولفظ السلف يقصد به أصحاب القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويقصد به من سار على منهجهم إلى يوم القيامة، كل هؤلاء يطلق عليهم لفظ السلف. هناك مسائل أخرى مرتبطة بهذه الجملة لكن قد لا يتسع لها المقام تفصيلها في لقاءات أوسع. قال بعد ذلك: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ذلك أن أهل السنة والجماعة لهم عناية بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم لا يقدمون كلام أحد من الناس سواء كان من العلماء أو الأمراء أو غيرهم من أي كائن من كان هذا كائن من كان هذا الشخص لا يقدمونه على كلام الله ولا يقدمونه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعتنون أو يهتمون بفهم أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة، يعتنون ويهتمون بفهم كلام أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة، لأن فهمهم أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب لتوفر آلة الاجتهاد في أهل العلم لفهم الكتاب والسنة. ومن المسائل المرتبطة بهذه الجملة أنه مما ينبغي أن يتمثله من سلك طريق أهل السنة والجماعة ألا يشغل وقته بكلام الناس الذي لا فائدة منه ويقصر في مقابل ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى، أي أن يقصر في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ويشغل نفسه بما جريات الأمور والأحداث وماذا حصل وماذا جرى مما لا فائدة تحصل من ورائه أو لا فائدة كبيرة تحصل من ورائه، فيقدمون كلام الله على كلام غيره. كذلك يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا الكلام أو هذه الجملة واردة في مقام الاقتداء، فإن بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة أو إلى طلب العلم تجده يتأثر باقتدائه ببعض المعاصرين أكثر من تأثره بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قصور، هذا قصور في الاقتداء. الاقتداء التام هو أن ينظر الشخص إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم هديه على هدي كل أحد، فيقدم هديه على هدي كل أحد. ولذلك تجد أن من اعتنى بالاقتداء بالمتأخرين كثرت عنده الإشكالات في الاقتداء، كثرت عنده الإشكالات والأمور المتعارضة في سبيل الاقتداء، لأن المتأخرين حالهم أقل وأنقص من حال المتقدمين. كلما تقدم الإنسان في اقتدائه كلما كان أسلم من الإشكالات وأبعد، أقرب للصواب وأبعد عن الزلل. ولذلك من أمثلة ذلك ما ورد أن بعض السلف أو بعض أهل العلم لما توفي ولد له أو أحد أبنائه ضحك، لماذا ضحك؟ من باب الرضا بالقضاء والقدر وأن هذا من أقدار الله التي لا يقدر الله فيها إلا خير ونحو ذلك من الأمور. هذه الحال ليست حال كاملة، ليست هي الحال الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها المنتسب إلى أهل السنة والجماعة. إذن ما هي الحال الفاضلة؟ وإن كان صاحب هذه الحال قصد بها خيرا، قصد بها الرضا عن أقدار الله، لكن ليست هذه الحال الكاملة. الحال الكاملة هي حال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم، ماذا صنع؟ قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن الحال الكاملة كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه المصيبة الشخص يحزن قلبه وقد تدمع عينه، لكن قلبه مسلم تمام الرضا لله سبحانه وتعالى ولأقداره، ليس كحال بعض المتأخرين ممن يخالف أو ينافر فطرة الإنسان الطبيعية. الفطرة الطبيعية إذا توفي أحد أن يحزن الإنسان ويبكي، ولا يستلزم هذا الحزن أو البكاء اعتراضه أو تسخطه على أقدار الله. المراد أن الشخص كلما كان باقتدائه بالأقدمين كلما كان أسلم، كلما تقدم باقتدائه بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أفضل وأسلم وأقرب للصواب وأبعد عن الزلل. نعم. هذه الحال في تلقي المصائب هي حال من الحالات الفاضلة، وذلك أنه تأول القرآن، سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فلما جاءته مصيبة نزل فصلى ركعتين، نزل فصلى ركعتين امتثالا لهذه الآية، لأن الله أمر بالاستعانة بها، فهو من فهم القرآن الذي هو فهم صحيح، هو فهم صحيح في مثل تلقي هذه، يتلقاها بالصبر وبالصلاة، فإن الصلاة مما يثبت الإنسان عند حلول المصائب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولذلك سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم يعملون بالكتاب ويعملون بالسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. إذن سمي أهل السنة والجماعة سموا أهل الكتاب لأن يقدمون كلام الله على كلام كل أحد، وسموا أهل السنة لأنهم يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما على غيرها من كلام الناس، وسموا أهل الجماعة لأمرين: الأمر الأول أنهم يحثون على الاجتماع ويحذرون من الفرقة، الأمر بالاجتماع والحذر من الفرقة. وسموا أهل الجماعة لأمر آخر أيضا، وهو أنهم يعملون بالإجماع، الإجماع الذي هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، ومر معنا الإجماع وهو اتفاق أهل العلم من هذه الأمة، اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي. وهناك مباحث في الإجماع ومباحث في الكتاب والسنة قد لا يتسع المقام لها. قال بعد ذلك: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. إذن كل ما له تعلق بالدين فإن المقياس فيه هذه الأصول الثلاثة. إذا أردت أن تعرف صواب أمر من خطئه مما له تعلق بالدين فلتعرضه على هذه المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فإن شهد لهذا الأمر ما يؤيده فإنه صحيح، وإن شهد له ما يعارضه فإنه باطل. إذن كل ما يتعلق به الناس مما يتعلق بالدين المرجع فيه للكتاب والسنة والإجماع، أما ما لا يتعلق بالدين فإن مرجعه بحسب ما يتعلق به. ولذلك كثير من الأمور الدنيوية لا يصح شرعا أن تجعل الاحتكام فيها من ناحية تفاصيل الاحتكام إلى الكتاب أو السنة والإجماع. مثال ذلك طريقة زراعة النباتات، هل يأتي شخص يقول لابد أن نبحث في الكتاب أو السنة والإجماع عن الطريقة الصحيحة؟ هذه ليس لها تعلق بالدين، إلا إذا كان لها ارتباط بمسائل الدين كالزراعة مثلا في أماكن طرق الناس مما يؤذي الناس فيمنع منه لأنه يسبب ضرر للناس، هذا من جهة أخرى، لكن طريقة الزراعة لا تعلق بها. طريقة صناعة السيارات هل لها تعلق بالدين؟ إن كان هناك أشياء تتعلق بالدين تخالف الدين في طريقة الصناعة نعم، لكن أصل الصناعة ليس لها تعلق بالدين، ونحو ذلك من سائر الأجهزة والاستخدامات. لأن قد يأتي سؤال فيقول مثلا: ما حكم صناعة الهواتف المحمولة للاتصالات، هل لها تعلق بالدين أم لا؟ هي ذات الصناعة ليس لها، لكن ينظر في استخدامها، قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر. المصنع له هل يستخدمها في الخير أم لا، أم يستخدمها في الشر؟ مثل ما يذكره الفقهاء في قضية بيع السلاح في الفتنة، بيع السلاح في الفتنة محرم إذا كان يؤدي إلى افتتان وتقاتل وظلم بين الناس. كذلك بيع العنب لمن يصنع منه الخمر فإنه محرم. أصل بيع العنب وأكل العنب جائز، لكن إذا كان سيؤدي إلى استخدام محرم فإنه يمنع منه لهذا السبب. المراد أن الشيء إذا كان له تعلق بالدين فإنه المرجع فيه الكتاب والسنة، وإن كان لا تعلق له بالدين فإن المرجع فيه إلى حسب قوانين ذلك العلم أو نحو ذلك. هنا مسألة قد لا يكون لها ارتباط مباشر، وهي درء التعارض بين العلم الشرعي والعلم البشري. درء التعارض بين العلم الشرعي والعلم البشري، وذلك أن بعض المكتشفات الحديثة يزعم أصحابها أنها تتعارض مع بعض النصوص، مع بعض الآيات أو بعض الأحاديث. فهل يمكن أن يقع تعارض أم لا يمكن؟ وإذا وقع تعارض في ظاهر الأمر فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه؟ وشبيه بهذه المسألة مسألة أخرى سابقة، وهي درء التعارض بين النقل والعقل. درء التعارض بين النقل والعقل، هل يمكن أن يتعارض العقل الصحيح السليم مع النقل الصريح الواضح؟ الجواب لا يمكن ذلك. إذن ما هو الحل؟ الحل إذا وجد أو توهم تعارض فإنه لا بد أن يكون أحد الطرفين فيه خلل، والمقدم هو الأقوى في الدلالة. المقدم هو الأقوى في الدلالة، لأنه في طرق الاستدلال عندنا أمور قطعية يقينية، وعندنا أمور ظنية محتملة. القطعي لا يمكن أن يتعارض مع قطعي آخر، سواء كان قطعي من الشريعة أو قطعي من العقل، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. فإذا توهم أحد أن بينهما تعارض فليحقق النظر، إما أن يكون الدلالة العقلية فيها خلل ليس الدلالة صحيحة، وإما أن يكون النص الشرعي سواء من الكتاب أو من السنة فهمه هذا الشخص فهما غير صحيح، أو يكون إن لم يكن قرآنا لأن القرآن ثابت لا إشكال في ثبوته قطعي، قد يكون الحديث الذي استدل به فيه ضعف ليس صحيحا. أما لو كانت دلالة ثبوت النص الشرعي قطعي ودلالته قطعية لا يمكن أبدا أن يتعارض مع دلالة عقلية قطعية. وكذلك بالنسبة للعلم البشري، كما يتعلق باكتشافات الطب الحديث أو ما يتعلق بالاكتشافات الفيزيائية أو الاستدلالات التاريخية أو الاستدلالات الفلكية ونحو ذلك من الاستدلالات، إذا كانت الدلالة فيها قطعية والنتيجة قطعية لا يمكن يحصل تعارض، وإنما يقع التعارض فيما غير ذلك. فإذا وجد عندنا أمر قطعي وأمر ظني فالمقدم هو القطعي، المقدم هو القطعي سواء كانت قطعي بدلالة شرعية أو قطعي بدلالة عقلية. وإذا وجد ظني مع ظني وحصل بينهما تعارض في الظاهر فالحل أن يقدم الأقوى منهما في الدلالة، أن يقدم الأقوى منهما في الدلالة سواء الأقوى في الدلالة الشرعية أو الأقوى في الدلالة إما فيما يتعلق بالدلالة العقلية أو فيما يتعلق بدلالة العلم البشري ونحو ذلك. ومسائل التعارض هذه تحتمل بسط أكثر، وهناك بحوث أبحاث كثيرة فيما يتعلق بدرء تعارض العقل والنقل، وهناك بحث مختصر أيضا بعنوان درء تعارض العلم الشرعي والعلم البشري. درء تعارض العلم الشرعي والعلم البشري يتكلم عما يزعم معارضته من الاكتشافات الحديثة بنصوص الكتاب والسنة. قال بعد ذلك رحمه الله مبينا، قال ابن تيمية بعد ذلك رحمه الله مبينا ضابط الإجماع الذي يصح ويحتج به. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذلك أن الإجماع كما مر معنا هو اتفاق مجتهدي أهل العلم من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي. الاتفاق هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك قدرة على حصر أقوال أهل العلم، لكن إذا كان أهل العلم متفرقين في البلاد فإنه لا يكاد يتحقق الإجماع. كيف تتأكد أن جميع المجتهدين في العالم قد اتفقوا على هذا الأمر؟ هذا مما يكاد يتعذر في الأزمنة المتأخرة، لكن في زمن الصحابة يمكن تحقق الإجماع، لأن الصحابة محصورين، يمكن معرفة أقوالهم في مسألة من المسائل بيسر وسهولة. ولذلك شيخ الإسلام هنا ذكر لك أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عصر السلف الصالح في الصحابة بشكل واضح، وقد يكون في التابعين أو تابع التابعين بحسب الانتشار، لأنه بعد ذلك ماذا حصل؟ كثر اختلاف في المسائل وانتشرت الأمة، توسعت الأمة، لا تكاد تستطيع حصر أقوال المجتهدين في العصور المتأخرة. ولذلك أقوال المجامع الفقهية أو العلمية في هذه الأزمنة هل هو من قبيل الإجماع؟ لا، ليس من قبيل الإجماع، وإنما هو شبيه بقول أكثر أهل العلم، شبيه بقول أكثر أهل العلم، لأنه لا يمكن حصر المجتهدين في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، وإن كان هناك وسائل تساعد على تقريب هذا الحصر قدر المستطاع، لكنه لا يكاد ينضبط حصر المجتهدين في الأزمنة المتأخرة على تفصيل في مثل هذه المسائل، في مسائل الإجماع وتحققها في الأزمنة المتأخرة. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أهل السنة والجماعة يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مقامات الدين، بل بعضهم يجعله ركنا من أركان الإسلام، يجعله ضمن أركان الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يجعل الجهاد كذلك. هذه المسألة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مراتب الدين، لكن لابد أن تنضبط بالضابط الشرعي، ليس كيفما اتفق، بمعنى لا يسوغ للمنتسب لأهل السنة والجماعة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كيفما اتفق، بل لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ولذلك هذا القيد الذي ذكره ابن تيمية على ما توجبه الشريعة مهم جدا. ليس المطلوب من الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطريقة التي يراها هو مناسبة، لا، هناك ضابط شرعي قد يترتب على هذا المنكر منكر أعظم، إذن ما حكم المنكر حينئذ؟ يحرم. وقد يترتب على أمر بالمعروف تفويت معروف أعظم أو تفويت منكر أو حصول منكر أعظم، وهنا يحرم الأمر بالمعروف في هذه الحالة. إذن لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطريقة الشرعية على ما توجبه على ما توجبه الشريعة، لا على ما يراه هو أو الشخص بنفسه. قال بعد ذلك: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. أهل السنة والجماعة يرون إقامة شعائر الدين الظاهرة حتى لو كان الإمام فاسقا، حتى لو كان الإمام أو الحاكم فاسقا، لأن هذه الشعائر لا يسوغ تعطيلها بسبب فسق الإمام، لا يسوغ تعطيل الجمع وإبطالها أو تعطيل الجماعات أو إبطال الحج أو إبطال الأعياد أو إبطال الجهاد لأجل أن الإمام فاسق. لو كان والفاسق مر معنا تعريفه الفسق، إذا كان الإمام فاسق بمعنى أنه فعل كبيرة ولم يتب منها، هذا معنى الفاسق. لو كان الحاكم يشرب الخمر مصر على شرب الخمر، إن هذا وصف الفسق، فعل كبيرة ولم يتب منها، لو أمر هذا الحاكم الذي يشرب الخمر أمر بالجهاد، الجهاد الشرعي بضوابطه الشرعية، هل نستجيب له أو نقول بما أن هذا الحاكم يشرب الخمر لن نجاهد معه؟ ما الحكم الشرعي؟ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة؟ طريقتهم إقامة الجهاد مع هذا الحاكم حتى لو كان فاسقا، لأن تحصيل هذه الشعائر شعائر الدين أعظم من إقامتها مع وجود الفسق. إقامة هذه الشعائر حتى مع وجود الفسق أعظم من تعطيلها بسبب وجود هذا الفسق من هذا الحاكم. إذن ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، هذا الوصف لأهل السنة والجماعة أنهم حريصين أو حريصون على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين، لأنها شعيرة من شعائر الدين، خلافا لبعض الطوائف كالرافضة الذين لا يصلون جماعة إلا مع وجود الإمام المعصوم، أهل السنة والجماعة لا يصلون الجماعات ويحثون عليها، بخلاف الروافض وأمثالهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يرون طاعة الحاكم في طاعة الله، إذا أمر الحاكم بطاعة الله فإنه يلزم الطاعة، وإذا أمر بمعصية فإنه لا يجوز طاعته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث صحيح مسلم. جاء في سنن أبي داود تكرار الدين النصيحة ثلاثا، قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف ننصح لله؟ باتباع أوامره وامتثال ما ورد في كتابه. ولرسوله، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين هنا نصيحة خاصة، لأن صلاح الإمام يترتب عليه صلاح من تحت يده، وفساد الإمام أو الحاكم يترتب عليه فساد من تحت يده، فالنصيحة له أبلغ من النصيحة لعامة المسلمين. لو أمكن نصيحة شخص من عامة المسلمين أو نصيحة حاكم، فإن نصيحة الحاكم مقدمة لما يترتب عليها من المصالح العظيمة. طبعا هذا عند عدم الجمع بينهما، وإلا الواجب النصيحة للجميع. قال بعد ذلك، قال في الحديث: ولعامتهم، لعامة المسلمين ولعامتهم، ونصيحة لعامة المسلمين وعموم الناس تقتضي أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك. قال ابن تيمية رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا مقتضى الأخوة الإيمانية، أن يشعر المؤمن بحال إخوانه، وأن يستشعر ما يصيبهم، وأن يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن تيمية هنا، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الصبر عند البلاء هذا واجب من الواجبات، والشكر عند الرخاء واجب كذلك، والرضا بمر القضاء مستحب، إذا أصيب الإنسان بمصيبة فإن الصبر عليها واجب من الواجبات، وأما مرتبة الرضا بهذه المصيبة وهو أن يعلم الإنسان أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويطمئن قلبه، هذه مرتبة عالية وهي مستحبة، وهي مستحبة. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق يقصد بها الأعمال الباطنة كالحياء والشجاعة ونحو ذلك من الأخلاق الباطنة. محاسن الأعمال هي الأخلاق الظاهرة مثل بر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك. إذا مكارم الأخلاق ما يتعلق بالصفات الباطنة من الكرم والشجاعة والصدق ونحو ذلك من الصفات، ومحاسن الأعمال ما يتعلق بالأعمال الظاهرة من الأخلاق الظاهرة كالبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك. قال بعد ذلك ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وذلك أن بعض أهل الإيمان أو كثير من أهل الإيمان يتفاضلون بتفاضل أخلاقهم، لأن الخلق من الإيمان، الأخلاق من الإيمان، فبإحسان الخلق يزداد إيمان الشخص فيتقدم على غيره ممن كان فيه نوع سوء من الخلق. قال بعد ذلك ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وهذه من الأخلاق الفاضلة التي يحث عليها أهل السنة والجماعة ويندبون إليها. قال بعد ذلك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وكل هذه من الأخلاق الفاضلة والآداب المرعية التي جاءت بها الشريعة. ومن أفضل من كتب في الآداب الشرعية مما يحسن بطالب العلم أن يطلع عليه كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي من أجود وأفضل كتب الآداب الشرعية التي جمع فيها من نصوص الكتاب والسنة في مثل هذه الآداب وأقوال أهل العلم وفهمهم وتوجيههم لهذه الآداب الشيء الكثير. ومثل ذلك أيضا كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني رحمه الله، وهذا الكتاب أيضا من أجود الكتب الشرعية، وقد استفاد من كتاب ابن مفلح السابق. وأصل هذا الكتاب وهو غذاء الألباب أصله شرح لمنظومة في الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى، تسمى منظومة الآداب، من أجود وأفضل المنظومات الأدبية التي تتعلق بالآداب والأخلاق. وكان مما ورد فيها من الوصايا هذه المنظومة قوله رحمه الله وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد يزيدك من علم وينهاك عن أذى فخالطه تهدى من هداه وترشدي. وقال قبل ذلك وفي خلوة المرء بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قيل وقال ومن أذى جليس بغيض ومن واش وحسدي فكن حرس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي. ثم قال بعد ذلك وخالط إذا خالطت كل موفق. المراد أن كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب من الكتب التي ينبغي لطالب العلم ويحسن به أن يطلع عليها ويقرأ فيها. قال ابن تيمية رحمه الله هنا ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وهذه معان ظاهرة في مجملها. هناك تفصيلات في بعضها لكن على سبيل الإجمال هي ظاهرة. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. وينهون عن الفخر، الفخر هو الترفع بالأقوال، الترفع بالأقوال هو الفخر. والخيلاء الترفع بالأفعال، الترفع بالأفعال. والبغي يعني الظلم، والاستطالة التطاول والتفاخر على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر عرفنا أنه التطاول أو الترفع بالأقوال، من تفاخر بحسبه أو نسبه أو تفاخر بكلامه، نحن فعلنا ونحن فعلنا وأجدادنا فعلوا ونحو ذلك من أنواع التفاخر المذمومة شرعا. الخيلاء هي من الترفع على الناس بالأفعال، إما بطريقة المشي أو بطريقة الكلام أو بطريقة النظر أو نحو ذلك من الأفعال التي تشعر بالترفع على الطرف الآخر. البغي هو الظلم والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ما المراد بالاستطالة على الخلق بحق؟ وما المراد الاستطالة على الخلق بغير حق؟ بغير حق ظاهرة، واحد شخص يتطاول على الناس بدون وجه حق بظلم ويعني يظلمهم، هذا بغي عليهم. لكن بحق، نعم، كيف؟ طيب شيخ الإسلام الآن يأمر به أو ينهى عنه؟ ينهى عنه. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. هذا وجه الإشكال، هذا وجه، لأجل ذلك استشكلنا ما هي الاستطالة على الخلق بحق وهي منهي عنها. لاحظتم كيف؟ هذا وجه الإشكال. طيب أحد عنده شيء آخر؟ الإجابة فيها جانب كبير من الصحة لكن مزيد توضيح. نعم طيب، هو إذا استطال على الناس بحق معناه أصل الاستطالة مع فيه حق، قد يكون له نسب شريف، قد يكون له أفعال شريفة لا تجعله هذه الأفعال الشريفة أو الحق الذي معه يبالغ في تعدي على الناس، مثل قريب من المثال الذي ذكره زميلكم، لو كان شخص، لو صدر على شخص حكم بالجلد 50 جلدة، هذا أصل الحكم حق، لكن المبالغة أو التعدي في تنفيذ هذا الحكم هذا زيادة، أصل حق لكنه زيادة. بغير حق كونه يعتدي بدون مبرر بظلم واضح، هذا في بيان التفريق في الاستطالة بحق وبغير حق. قال بعد ذلك رحمه الله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. أهل السنة والجماعة يأمرون المنتسبين لهم بأن تكون هممهم عالية، يأمرونهم بمعالي الأمور والأخلاق، وينهون عن سفسافها أي محقرات الأخلاق من غير اللائق بالمنتسب لأهل السنة والجماعة، فضلا عن أن يكون طالب علم أو نحو ذلك. كل من انتسب لأهل السنة والجماعة لا يليق به أن تكون همته دنيئة متعلقة بسفاسف الأمور ومحقراتها، كمن يعتني ببعض الهوايات التي لا فائدة كبيرة منها، بعضهم يعتني بجمع الطوابع أليس كذلك، بعضهم يعتني بجمع العملات، جمع أنواع العملات النقدية أو المعدنية ونحو ذلك، هناك جمع مثلا لحفظ توثيقها ونحو ذلك، هذا مجال آخر. نحن نتكلم عما لا فائدة منه، شخص فقط يجمع محبة جمع عملات ويفني في ذلك أعماره. من الناس من يفني عمره في تتبع الآثار المكانية التي يسافر يمين وشمال ويسافر لأقاصي البلدان لكي يصور ويوثق، نسأله ماذا تستفيد؟ قال فقط أحب أن هذه الأمور. الشخص المؤمن خلق في هذه الحياة الدنيا لكي يعبد الله، هذه الهوايات أو هذه الأمور لا شك أنها ستستغرق من عمره وجهده ووقته الشيء الكثير ما يسبب له تقصير في عبادة الله سبحانه وتعالى. وما هو أهم، الحياة الدنيا بالكاد تكفي الواجبات الشرعية المطلوبة من الإنسان. لو أفنى الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما هو واجب منه فقط بالكاد يستطيع أن يدرك، فكيف مع ذلك أن يفرط بكثير من الأمور؟ عنده واجبات شرعية في تعلم العلم الشرعي، يجب على كل مسلم أن يتعلم من الأحكام الشرعية العقدية أو الفقهية ما يقوم بها دينه، ما لا يستطيع عبادة الله إلا بها. كثير من عامة الناس تجده مقصر في معرفة أحكام الصلاة التي يصليها كل يوم، مقصر في معرفة أحكام الوضوء والطهارة، مقصر في معرفة أحكام الإيمان وما يخدش الإيمان من أمور الشرك أو الكفر، مقصر في معرفة كثير من الأشياء التي قد يقع بسببها إما في الشرك الأصغر من أنواع الرياء أو في وسائل وذرائع الشرك من الصلاة في الأماكن المنهي عنها كالصلاة في المقابر أو نحو ذلك أو عند القبور أو نحو ذلك من التصرفات. إذن أهل السنة والجماعة يحثون على أن تكون الهمم عالية، ولذلك إذا رأيت شخص أو إنسان صاحب همة عالية فاعلم أن الله أراد به خيرا، لأن الشخص إذا كان صاحب همة دنيئة معنى ذلك أن يضيع عمره. سبهلنا. وما أجمل ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في قصيدته في القراءات، قال: فهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يا ضيعة الأعمار، تجد بعض الناس أوقاته تذهب، علماء يتحرقون يقول هل من وقت يباع فأشتريه، بعض الناس. ولذلك من حكمة طالب العلم ومن فطرة طالب العلم أن تجده يشتري زوائد الأوقات بماله. كيف ذلك؟ تجده يشتري من الأجهزة ومن الآلات ومن ما يساعده في اختصار الوقت. مثلا بدل أن يبحث في كتاب ورقيا عن كلمة، مثلا يبحث في الجهاز المحرك البحث، يبحث لها يختصرها له في ثوان معدودة فتظهر له النتائج. طبعا هذا لا يغني عن البحث الورقي، لكنها أمور مساعدة تجد عنده من الأجهزة من الوسائل من أدوات الطباعة من نحو ذلك، تجده يحاول قدر المستطاع أن يختصر الوقت. هناك أمور قد يستطيع أن يوكلها إلى غيره. ولذلك مما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كلفني أهلي شراء بصلة ما فهمت مسألة. ما معنى ذلك؟ معناها أن الانشغال بالأمور التي يمكن أن يقوم بها غيرك يضيع عليك جهد في بحث مسائل، بدل أن تذهب إلى محل الخضار فتشتري خضار أو فاكهة أو نحو ذلك من المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان عادة، يمكن أن تكل ذلك إلى من ليس له اهتمام بطلب العلم من الخادم أو نحو ذلك ممن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، وتنشغل أنت بما هو أهم من ذلك من التفرغ للعلم وبحث المسائل وتحقيقها والتحصيل في العلم والازدياد منه. هذا المراد برفع الهمة في طلب العلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره وأخرجه الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الله يحب معالي الأخلاق والأمور ويكره سفسافها والأمور الدنيئة منها. ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليكم السلام: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلونه في هذه الآداب وغيرها هم فيها متبعون الكتاب والسنة. كل ما دل الكتاب والسنة على أمر فإنهم يعملون به. ولذلك تجد أن كثير ممن يكتب في الآداب أو الأخلاق ونحو ذلك قد يتوسع في استحباب أمور أو التحذير من أمور ما لم يأتي في الحث عليها أو المنع منها دليل شرعي، وبالتالي قدر ما يمكن الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة أو ما يشبه ذلك، ما يقاس عليه مما اتفق معه في العلة أو التعليل. هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وختم هذه العقيدة الواسطية بمبحث مهم جدا لا يتسع أن نطرحه في ختام هذا اللقاء، سنرجئه إلى اللقاء القادم، وهو ما يتعلق بحديث الافتراق. حديث الافتراق، افتراق هذه الأمة إلى الفرق، وما يتعلق بهذا الحديث من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية، نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ختام هذه العقيدة المباركة، خصوصا ما يتعلق بحديث الافتراق لأنه طويل قد يستوعب كثير من الوقت. إذا كان هناك سؤال أو استفسار. هو شرح لها، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، هذا عنوانه، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وإذا هو شرح لها من أفضل وأميز الشروح للسفاريني رحمه الله. نعم، الفخر إذا كان في غير محله، إذا كان في غير محله مذموم، لكن غالب الفخر ليس مقصود شرعا وليس محمود شرعا، لكن إن كان له مصلحة شرعية وفائدة شرعية له مقصد صحيح فلا بأس، لكن إن كان بلا فائدة وإن مجرد الافتخار على الناس فإن هذا مذموم. القياس مختلف فيه في أبواب الفقه وفي أبواب العقيدة. في أبواب الفقه جماهير أهل العلم على صحة القياس والعمل به كما هو مدون في كتب أصول الفقه، وخالف بعض أهل الإسلام في المنع من القياس وعدم العمل به على تفاصيل تبحث في أصول الفقه. في أبواب العقيدة مر معنا في شيء في مسائل الأسماء والصفات شيء أو إشارة إلى هذه المسألة، هل يعمل بالقياس في العقائد أم لا؟ أما في باب الأسماء والصفات فإن القياس المعمول به إن صح تسميته قياسا هو ما يسمى قياس الأولى، وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالخالق أولى به، هذا وجه القياس. هناك بعض أنواع القياس في بعض أبواب العقائد إن علمت علة المنع، في بعض المسائل الواردة في الشريعة مما له تعلق بالعقيدة ينهى عنه ويعرف علته، إذا عرفت العلة وانضبطت هذه العلة أمكن قياس غيرها عليها. لكن لأن العقائد تتميز عن الفقه بأن كثير منها غيبية، أمور عن اليوم الآخر أو أمور عن أسماء الله وصفاته أو نحو ذلك أو ملائكة أو ما إلى ذلك، أو أكثرها غيبية يقل فيها القياس جدا، يندر فيها القياس، لأن الأمور الغيبية لا نستطيع أن نحدد علتها أو أن نقيس عليه، فلذلك كان القياس في الفقه أظهر بكثير من القياس في أبواب العقائد. النظر في أحوال المسلمين تحتاج إلى ميزان، وكل إنسان أدرى بنفسه. الأصل أن المسلم المؤمن يتألم لحال إخوانه كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا هو الأصل. لكن إن كان كثرة اطلاعه على آلام المسلمين ستسبب له الإحباط والقعود وعدم العمل فلا يطلع، إذا كانت هذه النتيجة من اطلاعه فلا يطلع، لأن بعض الناس قد يحبط بسبب كثرة الآلام التي يراها يسبب له الإحباط. ولذلك الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن المسبب للقعود عن العمل، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم لحال أهل الكفر لأنهم لا يهتدون، الله نهى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تقطعها آلاما تسبب لك القعود بسبب عدم إيمانهم. صحيح أن الشخص يحرص ويجتهد لكن لا يحزن، ولذلك نهى الله عن الحزن ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم. الحزن المسبب للقعود مذموم، لكنه التألم المسبب لمزيد من العمل، المنتج لمزيد من العمل واستشعار حال إخوانه، فهذا محمود شرعا، فهو بحسب كل شخص. بعض الأشخاص كلما ازداد معرفة بحال أهل الإسلام ازداد عملا، شجع ذلك إلى أن يعمل أكثر، فهذا طيب. لكن بعض الأشخاص إذا اطلع على أحوال المسلمين وهو لا يستطيع أن يعمل سبب له ذلك مزيد من القعود. ومن أعظم صور نصرة أهل الإسلام وهو من أيسر الأمور الدعاء. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيء إلا الدعاء، طيب الدعاء من أعظم الأشياء، الدعاء من أعظم الأشياء. لا يظن الإنسان أيها الإخوة أنه مطلوب منه أن يغير العالم، اجعلها قاعدة عندك يا طالب العلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس المقصود منك يا طالب العلم أن تغير الناس، ليس المقصود منك يا طالب العلم أن تحصل النتائج. إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب منك أن تفعل الأسباب، هذا هو الواجب عليك شرعا، أن تفعل الأسباب. هل دعوت إلى الله عز وجل بطريقة صحيحة؟ هل اجتهدت في طلب العلم ورفع الجهل عن نفسك وعن غيرك؟ هذه الأمور هي التي أنت محاسب عليها، أما النتائج فليست بيدك. كما قيل على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائج. الشخص مطلوب أن يسعى للخير، ولذلك الانتصار الحقيقي هو عمل الأسباب بالطريقة الصحيحة والثبات عليها، هذا هو الانتصار الحقيقي وليس النتائج. تريد مثال على ذلك؟ مثاله قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود في سورة البروج ماذا قال الله عنهم؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إلى أن قال في آخرها ذلك الفوز الكبير. لم يرد الفوز الكبير في آية إلا في هذه القصة. طيب ما هي نتيجة هذه القصة؟ نتيجتها قتل أصحاب الأخدود وقتل الغلام. النتيجة في ظاهر الأمر أنها سيئة، قتل لهم وإنهاء لحياتهم، لكن السبب الذي قاموا به من أعظم الأسباب، والناس آمنوا بفعل الغلام. لما الغلام حاول الملك قتله فلم يستطع بعدة طرق، قاله الغلام خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام وإذا أصابني فإني أموت. النتيجة أنه سيموت، لكن ما ترتب على ذلك من الخير أضعاف أضعاف هذه النتيجة، فإن الناس كلهم قالوا آمنا بالله رب الغلام. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سينصر عباده المؤمنين في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. متى يا رب؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا نصر وهناك نصر. طيب أليس من أهل الإيمان من يقتل ويعذب ويسجن في هذه الحياة الدنيا؟ يوجد. طيب هل معنى ذلك أن الله نصره أو خذله؟ ليس مقياس النصر أن تنتصر في معركة فقط، هذه صورة من صور النصر. أعظم أنواع النصر أن تثبت على الدين في حال زيغ كثير من الناس. أليس كثير من الناس يزيغ عن الدين وينحرف عنها عند حلول الشبهات أو الفتن، ثبات الإنسان على دينه من أعظم مقومات النصر التي وعد الله بها. إنا لننصر رسلنا، أليس تثبيت الله لك في وقت ضلال كثير من الناس من أعظم أنواع النصر لك؟ هو أعظم من أن يعطيك من الأموال أو يعطيك من السمعة أو الشهرة أو نحو ذلك في هذه الحياة الدنيا. هو نصر معجل لك، هذا في الحياة الدنيا، فما بالك بالنصر الأخير. والله تكفل ووعد بنصر عباده أهل الإيمان بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقيقة الانتصار هي الثبات على المبادئ والعمل بالأسباب الشرعية كما أمر الله سبحانه وتعالى